أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين كان الكلام فيما سبق في مسألة نخع الذبيحة وقلنا بأن هناك اختلاف عليكم السلام في المراد من النخ فذكر المشهور بأن المراد من النخ هو قطع النخاع قبل موت الذبيحة أما الرأي الآخر الذي أشار له في كشف اللثام وصاحب الجواهر بأن المراد من النخ هو إصابة النخاع عند الذبح وكان الكلام سابقا في أنه بناء على حرمة النخ هل أنه تحرم الذبيحة أو لا تحرم الذبيحة فقد يقال بأن الحرمة تكليفية محضة ولا دليل على علاقتها بالتذكية وفي قبال ذلك قد يقال بأنه هذه الحرمة تؤثر في التذكية لأنه من ماذا من الأمور المصاحبة للتذكية وبعبارة أخرى أنه النهي إذا ورد في المركبات فإن ظاهر النهي هو الإرشاد إلى المانعية أو الشر الشرطية فعندهم قاعدة عامة أن ظاهر الأوامر والنواهي المولوية لكنه في موارد المركبات يحصل عندنا ظهور ثانوي آخر بأن ظهور الأمر يرشد إلى الشرطية أو الجزئية وظهور النهي يكون إرشادا للمانعية فمثلا لو جاء المولى وقال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه فإن هذا إرشاد إلى المانعية ولم يحمل على المولوية لأنه ناظر إلى مركب وكذلك إذا قال صلي مستقبلا القبلة فإن ظاهر هذا الدليل الإرشاد إلى الشرطية هنا أيضا قالوا نتمسك بالأصل الأولي في هذا المقام وهو في مورد المركبات لو قال المولى لا تنخع الذبيحة فإنه حيث إنه هناك مركب فبمقتضى وجود مركب فينعقد ظهور ثانوي للنهي وهو الإرشاد إلى الماء إلى المانعية ولهذا بعضهم طبق القاعدة العامة في المقام لكن المشهور من الفقهاء قالوا بأن الحرمة تكليفية وهذه الحرمة التكليفية لا تؤثر على التذكية ولهذا قال وقيل يحرم أو يحرم بعضهم مو كبرى غير تامة وبعضها لا يصح تطبيقها صغرى إنما يصح كتطبيقها كصغرى إذا كان من الواضح أن الدليل الثاني ناظر إلى المركب كما قال صلي مستقبلا فواضح يتكلم عن الصلاة صحيح؟ ما يتكلم عن الاستقبال بغض النظر عن الصلاة أو قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه فواضح قاعد يتكلم عن الصلاة أما في مثالنا لم يقل لا تذكي حال كونك تنخع الذبيحة قال لا تنخع الذبيحة فما ذكر شيء يوجب ظهور المتكلم في أنه ناظر إلى المركب فهذه القاعدة إنما تطبق لو كان هناك دليل وقرينة دالة على أن المتكلم ناظر إلى المركب فإذا كان هناك دليل يظهر منه النظر إلى المركب يقال هذا إرشاد إلى الشرطية أو إرشاد إلى المانعية كما لو قال لا تصلي جاب الصلاة فواضح أنه ناظر إلى المركب لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه فواضح أنه المتكلم ناظر إلى الصلاة فلا ينعقد ظهور مولوي بل يكون إرشاد إلى كيفية امتثال المركب وهو إرشاد إلى المانعية أما في المقام قال لا تنخع الذبيحة ما قال إذا ذكيت فلا تنخع الذبيحة. لو قال كذي فنقول هذا ناظر إلى التذكية، والتذكية مركب له شرائط. ولهذا هذه القاعدة كما ذكر المشهور لا يصح تطبيقها في المقام، لأنه لا نظر لا نحرز أن المتكلم ناظر إلى المركب، ومتى ما لم نحرز ذلك نتمسك بالظهور الأولي. وظاهر الأوامر هي المولوية، ظاهر الأمر هو المولوية وظاهر النهي هو المولوية، إلا إذا أحرزنا النظر إلى المركب اللي هي القرينة، ونحن لا نحرز النظر إلى المركب فنتمسك بالظهور الأول وهي المولوية. ومقتضى المولوية الحرمة التكليفية في ماذا؟ في قطع ماذا؟ في 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 النخاء، في نخع الذبيحة. لا لزما لا بد أن يكون في صلة، لكن هذا كيف نعرفها؟ إما أن يذكر نفس المركب في خطابه، أو تقوم قرينة أخرى للنظر إلى المركب، كما لو كان نحن نقبل ارتكاز المتشرع قطعا أنه هذا مو ليس حرام تكليفا. مثل لو قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، بغض النظر عن قيد لفظ الصلاة الموجود فيها، نقول نحن نقطع أن مجرد لبس ما لا يؤكل لحمه ليس بحرام، فهذه نفسها قرينة على أنها إرشادون. ولهذا قال وقيل يحرم لصحيحة الحلبي، قال أبو عبد الله عليه السلام لا تنخع الذبيحة حتى تموت. فالمحرم هو النخ قبل الموت، أما بعد الموت فليس بحرام. ولهذا لو تلاحظون عبارة الشهيد الثاني ماذا قال؟ وهو أن يقطع نخاعها قبل موتها. عبارة الشهيد الأول مطلقة، وقال ويكره أن تنخع الذبيحة. الشهيد الثاني قيد، قال مراد من نخع الذبيحة هو أن يقطع نخاعها قبل موتها، لأنه الأدلة الواردة في محل البحث ناظرة إلى ما قبل الموت، لأن غيت النهي بماذا؟ بالموت. ولهذا قال أبو عبد الله لا تنخع الذبيحة حتى تموت، فإذا ماتت فانخعها. واضح، دلت على دلت بالمنطق بالمفهوم على أنه إذا ماتت لا مانع من النخ. هي فانقعها يعني يجب نخعها، أو في باب في بيان صدد توهم الحاضر، بل دفع توهم الحاضر الدال على الجواز. وإذا حللتم فص مثل الصيد الغصب الصيد لحد، مثل واحد قال في الحيج قال احنا حللنا لازم نروح نصطاد، ليش؟ يقول حللتم فاصطادوا، ما عندك فلاتية شي هناك، صيد الحرام في إشكال. والأصل في النهي التحريم، التحريم المولوي لا الكراهة ولا النهي الإرشادي. واضح الكلام؟ وهو الأقوى. ليش أقوى؟ لأنه في مقابل الكراهة ما هو الوجه في حمل الدليل على الكراهة؟ تقول يكره، من وين يكره؟ ظاهر النهي هو الحرمة، ومقتضى هذا النهي هو الحرمة أنه لا وجه للحكم بالكراهة. فليش المشهور؟
كراهة
لا وجه لها. لماذا المشهور قالوا بالكراهة إذن؟ هذا سؤال لكم. أول أسبوع واحد صح أول أسبوع، فنقول ما هو وجه كلام المشهور في القول بالكراهة، مع أن ظاهر صحيحة الحلبي هو النهي الظاهر في الحرمة، فمن وين جابوا الكراهة هذه؟ فما هو الوجه في كلام المشهور القائلين بالكراهة، حيث إن الحرمة على نحو قيلة يعني قليل ذهب إليها أصلا، مع أن ظاهر النهي هو التحريم عليكم السلام. واختاره في الدروس، نعم لا تحرم الذبيحة على القولين، يعني كحرمة وضعية لا دليل على الحرمة الوضعية، بل قد يقال توجد عندنا رواية ذكرت في كتاب دعائم الإسلام يستفاد منها التصريح بعدم الحرمة الوضعية، وهي هكذا الرواية موجودة في الوسائل، موجودة في موجودة في المستدرك، هكذا الرواية ورد في عن كتاب حريز عن أبي عبد الله عليه السلام الرجل يذبح فينخعها فينخع الذبيحة. الرجل يذبح فينخعها. قال أساء، أساء هذا الشخص. قلت أتترك أم تؤكل؟ قال تؤكل. فهذه الرواية واضحة الدلالة على أن من نخع متعمدا ففي هذه الحالة يجوز أكلها بلا إشكال. لكن في مجمع الفائدة والبرهان للمحقق الأردبيلي استظهر الحرمة، بل استظهر الحرمة الوضعية. لا، في المستدرك. المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان استظهر في المسألة الحرمة الوضعية. قال لأن ظاهر النهي هو الإرشاد إلى المانعية في صحيحة الحلبي. وأما هذه الرواية فلا يعمل بها لضعفها السندي، حتى أن صاحب الوسائل لا يوجد له طريق إليها فلم ينقلها أصلا. فهذه الرواية ضعيفة السند، غير منجبرة بعمل الأصحاب، فتسقط عن الحجية، فيبقى ظهور الناهي في لا تنخع في الإرشاد إلى المانعية. وقد عرفت الجواب عن كلام الأردبيلي في بحثنا في قبل قليل، وقلنا لا يصح تطبيق كبرى الإرشاد إلى المانعية في محل البحث. فلاحظ، قال وأن يقلب السكين بأن يدخلها تحت الحلقوم وباقي الأعضاء فيذبح إلى فوق. ذكرنا سابقا أن الطريقة الشرعية في الذبح أن يضع السكين على ماذا؟ تحت اللحيين، ويقوم بشق الأوداج بادئا من الأمام وهي الحلقوم، ثم المريء، ثم الودجان. فهل يصح للإنسان أن يقلب السكين، السكين هكذا تذبح، أن يقلب السكين ويدخلها من تحت الحلقوم ويقطع بالعكس؟ فهل يصح ذلك بأن يغلغل السكين إلى ما قبل الودجين ويبدأ من الودجين إلى المريء إلى الحلقوم بالعكس؟ فهل يصح عكس الطريقة المتعارفة أو لا؟ أو لا يصح؟ ظاهر عبارة الشهيد الأول أن الحكم على نحو الكراهة. قال ويكره أن تنخع الذبيحة وأن يقلب السكين، فببركة العطف يستفاد أن الحكم مبني على الكراهة. والدليل الوارد في المسألة ما ورد في صفحة 11، هكذا الرواية. نعم، التي هي رواية شنه حمران بن أعين. سألته عن الذبح فقال إذا ذبحت فأرسله كذا ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطع إلى فوقين، عكس الطريقة المتعارفة. خب، فهنا هل الرواية ظاهرة في الكراهة أو ظاهرة في التحريم؟ فهنا وجهان. الوجه الأول ظهورها في الحرمة لأن النهي ظاهر في النهي المولوي، والنهي المولوي ظاهر في الحرمة. فلا تقلب السكين ظاهرة في الحرمة التكليفية. المسلك الآخر، نقول بأنه النهي في المقام ظاهر في الإرشاد إلى المانعية، لا النهي المولوي الحرمة، بل الإرشاد إلى المانعية، لما ذكرنا سابقا بأنه هناك ظهور ثانوي في موارد المركبات، وهو أن النهي ظاهر في الإرشاد إلى الشرطية والمانعية، ويرفع اليد عن الظهور الأول للمولوية، وهذا يتوقف على إحراز أن المتكلم ناظر إلى مورد المركب وهو التذكية، ويدعي هذا بأنه ناظر لذلك لأن موردها مورد عكس التذكية، فهو ناظر إلى مورد التذكية، فكأنه يرشد إلى أن التذكية إنما تحصل بعدم قلب السكين وإدخالها من تحت الحلقوم، إنما لابد أن يكون من فوق الحلقوم. فنفس الرواية واضحة النظر إلى طريقة التذكية، مو أجنبية عن التذكية، بخلاف نخع الذبيحة، نخع الذبيحة شيء أجنبي عن التذكية، عن الأوداج الأربعة. أما هذه الرواية ناظرة إلى كيفية قطع الأوداج الأربعة التي هي التذكية، وحينئذ يكون النهي ليس ظاهر في المولوية وإنما ناظر إلى الماء المانعية، ومقتضى ذلك الإرشاد. المسلك الثالث وهو ماذا؟ ما هو ظاهر عبارة الشهيد الأول وغيره، غيره أيضا من الفقهاء، ممكنهم بعض الفقهاء، أنه الرواسة محمول على الكراهة لا على النهي، لا المولوي ولا ولا الإرشادي. والوجه في ذلك نكتة السياق، حيث ورد النهي في سياق المكروهات والمستحبات، فبقرينة السياق وهو احتفاف الكلام بقرينية السياق الذي هو سياق الكراهة والاستحباب، يقتضي حمل النهي على الكراهة. وهناك كلام بينهم أن قرينية السياق هل توجب رفع ظهور النهي في الحرمة أو لا، وهذا مبني على أن النهي في دلالته على التحريم هل هو مستفاد من الوضع أو من حكم العقل أو من الإطلاق. هناك ثلاثة مباني ذكرت في علم الأصول في كيفية استفادة التحريم من النهي واستفادة الوجوب من الأمر. فالمسلك المشهور يقولون نفس الصيغة موضوعة للطلب الوجوبي أو للطلب التحريمي، صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي على نحو النسبة الإرسالية، وصيغة النهي موضوعة للنسبة الزجرية على نحو الزجر التحريمي. مسلك السيد الخوئي وجماعة أنه غاية ما يستفاد من الوضع طبيعي الطلب وطبيعي الزجر، الأعم من التحريم والكراهة أو الوجوب والاستحباب، وإنما نستفيد الوجوب من حكم العقل، حيث إن العقل يقول متى ما صدر طلب من المولى ولم يقترن بالترخيص ننتزع الوجوب. المسلك الثالث مسلك العراقي الذي يقول، والسيد الصاد أيضا يظهر من بعض كلمات هذا المعنى، أنه نتمسك بالإطلاق. فذكر في بحث في الأصول أن من أحد النتائج في الاختلافات هي مسألة نكتة السياق، فلاحظ وتعرض له في الحلقة الثالثة في بحث الأوامر والنواهي، إن قلنا بكذا قرينة السياق تؤثر، إن قلنا بحكم العقل لا تؤثر قرينة السياق، إن قلنا بالإطلاق قد تؤثر وقد لا تؤثر في كلام، إن قلنا بالوضع تؤثر، وهذا بحث لاحظوا الثمرات الموجودة موجود في الحلقة الثالثة هذا المقام. إذن والموجود في المرتكز المشهور بغض النظر عن البحث الأصولي، أن نفس اقتران الأمر أو النهي في سياق المستحبات والمكروهات يرفع ظهوره في وين؟ في الوجوب وفي التحريم، فيقولون نحمله على الكراهة، ولهذا يقال بأن الحكم كراهة كراهتي. فهل يا سيد الكراهة إرشادية أو مولوية؟ ها؟ خلي أنا أعرف ما في قلبك، تعلم ما في قلبي ولا أعلم في قلبك. هل الكراهة هنا كراهة إرشادية أو كراهة مولوية؟ وين ذكرنا شيخ علي؟ تصل لنا مثل ذاك اللي يدرسون يقول كل شيء ذكرناه وهو. مع أنه كثير من المستحبات يقول كثير كذا يكره. مالك مسأل خوي؟ سأل خوي شنو يقول؟ يقول لا يتصور الكراهة والاستحباب في الموارد الإرشادية. ما يستح ما إذ لا معنى. يقول شيخ علي، هو الشيخ علي نسب إلى السيد الخوي هالمعنى الحين، مو أنا. شيخ علي نسب إلى السيد الخوي هذا المعنى. يقول السيد الخوي يقول بأنه لا معنى للقول بالكراهة أو الاستحباب في الموارد الإرشادية. إذ الأمر الإرشادي إما دخيلة في المركب أو غير دخيلة في المركب. أما أنه تستحب الجزئية وتستحب الشرطية لا معنى لذلك. فلما أن نسألك يا شيخ علي أنه القنوت أليس جزء وهو مستحب، فثبتت استحباب الجزئية. القنوت جزء من الصلاة وهو مستحب، فثبتت استحباب جلسة الاستراحة على مبنى كثيرين مستحبة. كراهة كثيرة في موارد الأذان مع أنه قطعا ما له علاقة بالإرشاد، ما له علاقة بالمولوية. في البيع ما شاء الله يكره مكروهات كثيرة في البيع، كلها مولوية يعني هالكراهات. لو لا سيد الخوي قصد شيء ثاني خلاف ما فهمت أنت يا شيخ علي. شنو يعني هذا كلام السيد الخوي؟ إذا كان يرى بأنه لا معنى لإثبات الاستحباب والكراهة إلا في الموارد المولوية، إذن كل المكروهات في البيع كلها مولوية، كل المستحبات مولوية، في باب العقود كل المستحبات والمكروهات مولوية، هل الشيخ يلتزم بذلك؟ هل يقول بأن القنوت الجزئية في مستحبة؟ يعني ما ثبتت جزئية المستحبة للقنوت؟ فهذا السؤال لك شيخ علي بالخصوص، ولا باقي الطلبة بالعموم. واضح لك جاوبت؟ واضح. فابحثوا أنه بناء على نظرية السيد الخوئي الذي قد يقرر كلامه بأنه لا معنى للاستحباب والكراهة في الأمور الإرشادية، مقتضى ذلك أن جميع المكروهات والمستحبات في الرسالة العامة كلها مولوية. هل يلتزم بذلك؟ يكره أن الشخص يحترف بيع الأكفان كراهة مولوية، يعني يكره البيع في الظلام كراهة مولوية، يكره السوم في البيع كراهة مولوية. شنو هو يعني كراهة مولوية في رمضان؟ يستحب الجزئية القنوت، هل يستحباب الجزئية يعني شنو؟ فهذا شلون نعالج هالقضية؟ تأمل. نعم. فهنا نقول بأنه ظاهر الكراهة في المقام هي الكراهة المولوية، إذ النهي ظاهر في المولوية لا في الإرشادية. وحينئذ لو كان ظاهر في الإرشاد لكان موجبا للمنع، وحيث أنه نتمسك بالظهور الأولي لماذا للكراهة، فالظاهر أن الكراهة هنا كراهة مولوية، فالأولى الترك ولو من باب تعذيب الحيوان أو طريقة خلاف طريقة الشرعية وما شاكل ذلك. قال وأن يقلب السكين بأن يدخلها تحت الحلقوم وباقي الأعضاء فيذبح إلى فوق، يعني عكس المتعارف. المتعارف أنه يذبح من تحت، مو إلى يبدأ من فوق إلى أسفل، فيبدأ من الودجين ويقطع إلى المريء إلى الحلقوم، خلاف ذلك. لنهي الصادق عليه السلام عنه في رواية، هناك نقطة أخرى للكراهة أنا بشير لها بعدين في عبارة المصنف، أنا يتمسكر بأي نقطة، نقطة السياق، في نقطة أخرى أشير لها إن شاء الله.
نفس النقطة في السابق
الناخ ما
ليش حملوا على الكراهة نفس الأمر؟
مو في سياق حسنة حمران بن أعين، إنما ذكرنا لأنه لا تنخع، قلنا هي قال لكم هذه صحيحة الحلبي غير صحيحة الحلبي، ما فيني تنخع، لا تنخع في هالرواية. أنا في الدرس السابق لعله وأنا صاندي سوق لسان واشتبهت قلت أنه تنخع موجودة في سياق المكروهات في هالرواية، هالرواية ما فيها تنخع، أنا اشتبهت. لا توجد فيها تنخاء. أنا عقب ما رجعت البيت اشتأكدت يعني اشتباه. أنا في الدرس السابق ذكرت بأنه الناخع قد يحمل على الكراهة ببركة وجوده في سياق المكروهات في رواية حمران بن أعين. رواية حمران بن أعين لا يوجد فيها مسألة الناخع، وإنما النخ في صحيحة شنو؟ في صحيحة الحلبي. فالصحيح ما ذكرناه اليوم أنه إما نهي مولوي أو نهي إرشاري. الكراهة سألتكم إياه، ما هو الوجه في الكراهة حينئذ؟ أما هني في المقام في مسألة قلب السكين الكراهة فيها وجه، وهو شنو؟ وهو سياق المستحب، سياق المكروهات والمستحبات. هناك نكتة أخرى سأشير إليها إن شاء الله. قال لصح وقبلي، قال لنهي الصارق عليه السلام عنه في رواية حمران بن أعيان، ومن ثم قيل بالتحريم حملا للنهي عليه وللمانعية للتحريم. فأشار إلى الوجه الأول وهي الحرمة التكليفية، أنا أشرت إلى وجه آخر وهو الحرمة الوضعية، لأن الظاهر ولا تنخاء النظر إلى المركب فينعقد له ظهور ثانوي في الإرشاد إلى الماء إلى المانعية. يقول وفي السند من لم تثبت عدالته فالقول بالكراهة أجود. هنا دعويين عند الشهيد. دعوة الأولى أنه في هذه الرواية يوجد شخص لم تثبت عدالته. الدعوة الثانية بناء على ضعف السند تصل النوبة إلى القول بالكراهة. فهنا دعويان. أما الدعوة الأولى فالرواية هكذا عن علي بن إبراهيم عن أبيه، بعدين وصل ما دخلنا إذا دخلنا إحنا في المقام الأول إحنا، عن علي بن إبراهيم عن أبيه وهو إبراهيم بن هاشم وهو على رأي الماتن لا إشكال فيه، عن أبي هاشم الجعفري وهو ثقة، عن أبي المشكلة في أبي هاشم الجعفري. لا مصنف ما عنده إشكال في إبراهيم بن هاشم، يعمل برواية إبراهيم بن هاشم. المشكلة في أبي هاشم الجعفري، إذ لا دليل على عدالته ووثاقته، وهو القاسم بن إسحاق. القاسم بن إسحاق والد أبي هشام الجعفري، لا دليل على وثاقته. القاسم بن هو اسم القاسم بن شنو قلنا؟ بن إسحاق والد أبي هاشم الجعفري. فالرواية من هذه الجهة محل إشكال،
مجهول
لا توثيق له، يعني موجود متعرضين في كلمة الرجالين بس ما في دليل على توثيقه، متعرض له لكن لم تثبت عدالته، مو مجهول، شخص مقرر في كلمة الرجالين مذكور مترجم إليه لكنه لم يذكر بتوثيقه. بلي لا ما قدح إن شاء الله، ما مديدنا نقدح، خب ما عندنا توثيق بس. خب هذا المطلب الأول، ما هو معروف، ليس من المعارف، لا ليس من المعارف. خب النقطة الثانية، إذن الرواية بناء على ضعفها السندي يقول الماتن تثبت الكراهة، فهل هذا صحيح؟ فهذا سؤال أنا أجاوب عليه، ممكن عليكم بعد. لو فرضنا بأنه عندنا رواية ظاهرة في الحرمة لكنها ضعيفة السند، فهل يمكن الاستفادة الكراهة منها بقاعدة التسامح أو لا؟ فنقول توجد عندنا صورتان، الصورة الأولى أن تكون الرواية ضعيفة السند وهي ظاهرة في مدلولها في الكراهة، كما لو قال لا ينبغي أن تفعل كذا مثلا، وقلنا لا ينبغي ظاهر في الكراهة، أو أكره أن تفعل كذا وظاهر مادة الكراهة في الكراهة الاصطلاحية، والمشكلة في السند ضعيفة السند، فيتمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن، إذا بلغكم عنا ثواب عمل فمن عمله فله أجره، بناء على تعميم قاعدة التسامح إلى الكراهة وعدم الاقتصار على موردها وهو الثواب وهو المستحبات، لأن القدر المتيقن منها المستحبات، لكن إذا عممناها إلى المكروهات لعدم الخصوصية في المستحبات بقراءة مذكورة في روايات التسامح، فإن قاعدة التسامح تعالج أي مشكلة؟ مشكلة الصدور. فتقول إذا كانكم مشكلة في الصدور لا عليك من جهة الصدور في جهة الأحكام الترخيصية المستحبات والمكروهات، وليست هناك مشكلة في الدلالة حسب الفرد. فهذه الصورة لا إشكال في شمول دليل قاعدة التسامح وهي القدر المتيقن. الصورة الثانية أن تكون المشكلة ذات جهتين، صدورية ودلالية، إذ الدلالة ظاهرة في الحرمة، فهل يصح تطبيق قاعدة التسامح في مثل هذا المورد لإثبات الكراهة مع أن ظاهر الدلالة هي الحرمة؟ إذ قد يقال أن غاية ما يستفاد من قاعدة التسامح علاج مشكلة صدورية لا مشكلة دلالية. إذا بلغكم عنا ثواب عملين، بلوغ، فالمداعى البلوغ يعني صدور، ما له علاقة من جهة الدلالة. والمفروض أنه لا مشكلة في الدلالة، والمفروض أن الدلالة قد سقطت ببركة ضعف السند، فمن وين ثبت الكراهة؟ إذ الحرمة لا يمكن إثباتها، فما هو مدلول لها لا يمكن إثباتها، وقاعدة التسامح لا تخلق وتولد مدلول ليس هو ظاهر من الرواية. وظن إشكال؟ إذن ما هو مدلول لها وهو الحرمة لا يمكن العمل به، وما ليس مدلولا لها لا يمكن أن يتولد ببركة قاعدة التسامح في أدلة السنن، إذ قاعدة ما تولد لك وتوجد لك دلالات، إنما تعالج جهة الصدور. الآن فحينئذ فنقول هل يصح تطبيق أو لا يصح؟ هناك اتجاهين في ذلك. اتجاه لا يصح بالبيان الذي ذكرنا، لا تحملون قاعدة التسامح أكثر مما تتحمل، هي تعالج جهة الصدور لا جهة الدلالة. المسلك الآخر يقول لا، المدار على بلوغ الثواب وعدم بلوغ الثواب، والمفروض أنه عممنا الدليل للكراهة. فنقول ركز شيخ أحسن، هذا الدليل وهو دليل الحرمة له مدلولان، مدلول مطابقي وهو الحرمة، مدلول التزامي وهو بلوغ العقاب. إذ المدلول الالتزامي للحرمة هو بلوغ العقاب، وحينئذ هب أن المدلول المطابقي سقط وهو شنو؟ وهو الحرمة، إذ لا طريق لنا لإثبات الحرمة إلا أنه لا وجه لرفع اليد عن المدلول الالتزامي وهو بلوغ العقاب، فيقال يصدق بلغني العقاب على عمل. والرواية أنتم حسب فحثنا لا يفرق بين بلوغ الثواب وبلوغ العقاب، فنتمسك بالمدلول الالتزامي للرواية. فنحن لم نولد، فقاعدة التسامح لم تولد مدلولا جديدا، إنما أخذت المدلول الالتزامي للدليل. ولكن قد يقال بأن المدلول الالتزامي ساقط بسقوط المدلول المطابقي، إذ إذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي، فأنا لا أستطيع أن أقول بلغني العقاب، وقد يجاب عن ذلك بأن عنوان بلغني واحتمال العقاب حاصل، إذ أن غاية ما يقتضيه سقوط المدلول الالتزامي بسقوط المدلول المطابقي هو عدم العلم بالصحة، لا العلم بالكذب. هل تقطع بأنه كاذب الخبر؟ ما نعلم أنه كاذب، فيصح أن يقال بلغني العقاب، إذ المراد من البلوغ هو الوصول. أعم من كان الوصول وصول حجة أو وصول غير حجة. فهب أن المدلول الالتزام ساقط عن الحجية، فلم تقم حجة، لا أن الحجة قامت على العدم، فيصدق وصلني العقاب على عمل. لو جاك فاسق أخبارك بشيء، ألا تقول وصلني العقاب؟ بغض النظر أن هذه الوصول تنجيزي أو غير تنجيزي، فنقول غاية ما تقتضيه دليل الملازمة عدم قيام حجة على المدلول الالتزامي، لا قيام حجة على عدم المدلول الالتزامي، فيصدق أنه بلغني ووصلني العقاب. فإذا صدق بلغني العقاب تنقح موضوع قاعدة التسامح، نصير متسامحين، مسامح كريم، فيتنقح موضوع قاعدة التسامح وتثبت الكراهة وتحقيق المطلب نقضا وإبراما أكثر في البحث عن قاعدة التسامح، لأن البحث في هذا الفرع مبني على ما هو المستظهر من دليل قاعدة التسامح، إذ هناك 4 أو 6 آراء في المسألة. ذكرنا في الحلقة الثالثة وفي الحلقة الثانية 4 مباني في قاعدة التسامح تفسيرها، 4 مباني، وفي أبحاث أعلى 6 أو 7 احتمالات، فلا بد أن نبحث على كل احتمال، ولكن هذا البحث بحث يكون شنو؟ بحث مطول في الأصول إن شاء الله، يمر قسم منا وقسم ما يمر عليكم، واضح؟
قسم الأكبر ما يمر،
بلي قسم ما يمر وقسم لا يمر، ولكن السيد الأستاذ حفظه الله في بحثه الخارج في دورته الأصولية الأخيرة بحث مفصلاً قاعدة التسامح، لعله في 2 أو 3 أشهر. جاب الاحتمالات كلها ومناقشتها وفروعها، فبحث كثير يعني ما خلى شاري ولا إلا أتى بها في هذا البحث. فراجعوا بعدين محين تشوش صعب المطلب. هذا ما يتعلق بإذن فالقول بالكراهة. إذن هاي مسألة عامة في يا سيد فاضل، مسألة بحث عام في هاللمعة، كل مرة يجيك رواية ضعيفة السند يقول وحيث أن السند ضعيف فالكراهة أجود، تجيب الحكاية تملل للطلبة كل مرة، واضح الحكاية تعيدها كلها، إن قلت قلت كذا كذا كذا، هذا البحث. ثواب عقاب، عقاب الثواب يعني شنو؟
مولوية طبعا،
بلي مولوية
خلاص.
لا يصح اشتباه هذا. قاعدة التسامح بحثوا أن قاعدة التسامح هل تشمل موارد الإرشاد؟ يقولون الظاهر لا تشمل، لأنه موضوع قاعدة التسامح أنه بلوغ الثواب والعقاب، وهذا فرع المولوية، وهذه الكراهة ولا هذا، هي الكراهة كراهة مولوية لا إرشادية. عدم تنقح المطلب بشكل واضح، بلي عدم تنقح المطلب بشكل واضح وعدم التأمل في تطبيق في كثير يعني متبلور متأخرا قاعدة التسامح وتفصيلاتها وتفريعاتها تبلورت في الفترة المتأخرة في كلمات المتقدمين، هناك نوع من التسامح في تطبيق التسامح،
حتى يعمل
بلي بعضهم يطبقها في النواهي الإرشادية، صاحب المعاء في البحث البيع واجه يطبقها، كثير يطبقها. ضعيف رواية ضعيف السند؟ لا ما يمكن، إرشاد لا يصح، ما بلغني ثواب عمله.
بلغني ثواب متى القنوت؟ لو كان
الجزئية لا، نثبت استحباب الإتيان بالقنوت من باب مستحب في واجب، لا مستحب في واجب، بس الأخ يلتزم بذلك، تحين سألتني سؤال جاوبتك، سأل الأخ يلتزم بذلك، ما في مشكلة سيد الخوي يلتزم بالجزئية، يقول الجزئية مستحبة لا يقول مستحب في واجب،
لا مستحب في واجب، لا مستحب في واجب،
سيد الخوي يقول
لا
ما راجع
أحد الكلام في المحذور لا جبت على السيد،
مو محذور على السيد، أنا أستغفر الله ما أجيب محاذير محاذير، فأحلى فهمكم لكلام السيد، أنا ما أجيب على السيد، وين أنا وين السيد، أنا وين أنا السيد الخوي خوف أنا أشكال على كلامك على فهم كلام السيد، لا يتم أنت تشكر إحنا نجاوبك بعد ما يصير. خب قال ما لم يعني قاعدة التسامح في السنة في دليل استحباب القنوت، دليل رواية تدل على استحباب القنوت في الصلاة، فنقول جزء مستحب، ما هو علاقة بالتسامح في السنة؟
فهمت
وش دخل تزود السنان؟ ما أقول عندي رواية تدل على أن القنوت مستحب، فجزئية القنوت مستحبة. تقول لا سلخي لا يقول بالجزئية المستحبة، ليش؟ أنا ما قلت أنا قاعد كم تزود السنان. وش دخل التسامح في بحث القنوت يعني؟ قصد وش دخله؟ ما هو علاقة بحث التسامح ببحث القنوت؟ القنوت في رواية صحيحة دلت على القنوت. ما حي طبقة التسامح في القنوت، ما القنوت ثبتناه هو التسامح.
ما ثبت بالجزئين، ثبت فقط الاستحباب. لو فرضنا أنه أي جزء من أجزاء الصلاة مثلا جاءنا استحباب،
على فهمكم لكلام السيد الخوئي، على بل لا يصح، على فهمكم لكلام السيد الخوئي لا يصح، إلا أن يقال أنه مثلا مستحب في واجب، بلي يصح بلي. أما أنه جزئية لا. قال فالقول بالكراهة أجود، حيث أن السنة ضعيف. هذا وجه آخر للحمل على الكراهة. إذن وجهين للكراهة، إما نكتة سياقية وإما مشكلة سندية. قال والسلخ قبل البرد. الكلام فعلا في هذا البحث وهو مسألة السلخ، وقد تعرض الأعلام إلى ذلك. فلاحظ الجواهر، أعطيكم مصادر عشان تراجعون، الجواهر صفحة 124 والمسالك صفحة 483 في الجزء 11 483. وقع الكلام في مسألة السلخ أنه هل هو مكروه أو محرم أو ليس بمكروه ولا محرم أصلا، وهل الحرمة حرمة إرشادية أو حرمة نفس البعض حرمة مولوية. ظاهر عبارة الشهيد الأول شنو؟ الكراهة المولوية. نقول هنا رواية وردت في الجزء في الوسائل صفحة 17 في الجزء اللي نبحث عنه الجزء 24. قال محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى رفعه، وشين رفعه يعني إرسال. الآن نقول إرسال، الشهيد الأول يقول لا مو إرسال، بعدين نشوف غريب شيء أول كلام يقول رفعه يعني إسناد، أول مرة بعد نسمعها يجيكم بعدين. قال هذا اللي قال الإمام، قال أبو الحسن الرضا عليه السلام إذا ذبحت الشاة أو إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحل أكلها أصلا. فالسلخ قبل الموت في الرواية مؤدي إلى عدم حلية الأكل. فهذه الرواية بناء على تماميتها تدل على الحرمة الوضعية للأكل بوضوح، بعد ماكو حكاية، بعد يقول لم يحل أكلها. فمن أين تستفيدون الحرمة التكليفية أو الكراهة التكليفية؟ فنقول نستفيد الحرمة أو الكراهة من كبرى تعذيب الحيوان، لأن السلخ قبل الموت تعذيب للحيوان. وهناك خلاف في الكبرى أن تعذيب الحيوان هل هو حرام أو هو مكروه. وحيث إنه لم تثبت الحرمة عند الشهيد الأول وجماعة، فقالوا بالكراهة المولوية للسلخ قبل الموت. فالوجه في الكراهة من رواية، الوجه في الكراهة المولوية التعذيب، ولأجل ذلك ذهب بعضهم للحرمة التكليفية. نعم لا أنا أقول عن بحثين، بحث في الحرمة الوضعية وبحث في الحرمة التكليفية. الرواية تدل على شنو؟ أي حكم؟ حكم الوضعي، تذكية ولا من تذكية. أقول ما هو الدليل على الكراهة المولوية أو الحرمة المولوية؟ كبرى تعذيب الحيوان. فإن قلنا بحرمة التعذيب الحيوان فنقول يحرم السلخ قبل الذبح أو قصد قبل الموت، وإن قلنا بالكراهة نقول بالكراهة. فظاهر عبارة الشهيد الأول أنها كراهة مولوية مبني على أنه هاي الكبرى مسألة أنه تعذيب الحيوان مكروه. ولهذا يتضح الإشكال فيما أفاده الشهيد الأول، حيث علل كلام الشهيد الثاني، يتضح الإشكال على الشهيد الثاني حيث علل كلام الشهيد الأول قال لمرفوعة محمد بن يحيى. نقول ظاهر عبارة الشهيد الأول أي كراهة بالسياق كما تقدم كراهة مولوية، فلا يصح الاستدلال على الكراهة المولوي بمرفوعة بالمرفوعة المذكورة، لأن المرفوعة ناظرة إلى الحرمة أو الكراهة على الخلاف سيأتي الوضعية. فتعليل كلام الشهيد الأول بالحديث بالمرفوع الدال على الحكم الوضعي ليس بصناعيين، بل الصحيح أن يقال لأن المسألة مندرجة في بحث شنو؟ تعذيب الحيوان. هذا بلحاظ الحكم التكليفي. أما بلحاظ الحكم الوضعي فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في مسألة الحكم الوضعي، والمفروض أن الرواية ضعيفة السند، ومقتضى ضعفها السندي أنه لا دليل عندنا على الحرمة الوضعية. فإن تسامح في البحث السابق يأتي، إن قلنا بتطبيق قاعدة التسامح في الأحكام الوضعية التي لا تتعلق بالثواب والعقاب، قلنا بالكراهة الوضعية. وإن قلنا بأنه قاعدة التسامح لا تجري في موارد الأحكام الوضعية، فلا دليل على فلا معنى للكراهة الوضعية أصلا حتى نستدل عليها. فالمسألة مبنية على شنو؟ مبنية على أن قاعدة التسامح هل تجري في موارد الأحكام الوضعية أو لا. قال لمرفوعة محمد بن يحيى عن الرضا الرواية، وذهب جماعة منهم المصنف في الدروس وشرح الإرشاد إلى تحريم الفعل. من وين تحريم الفعل؟ قال استنادا، هذا عند قاعدة ثانية في الدروس خالف عبارة هني، يقول عندنا ملازمة بين تحريم الأكل وتحريم الفعل، في كل مورد دل الدليل على أن هذا الفعل يوجب تحريم الأكل فنستفيد بالملازمة أن الفعل حرام. الآن دعوة، إذن الشهيد في الدروس جاب ملازمة، يقول في كل مورد استفدنا أن هذا الفعل الماء يوجب تحريم الأكل فنستفيد مدلولين، مدلول مطابقي حرمة الأكل ومدلول التزام حرمة الفعل. فهنا نسأل سؤالين، احنا خلينا نقرر البحث، لا تستعجلوا فيه، لا يصح السؤال قبل انتهاء البحث. اذا انتهيت البحث كله وخلصت اقول تم كلامي ورفع مقامي، بعدين تقول ها هذا في اشكال هنا في اشكال، لان كل اسئلتكم تتضح جواب عنها ان شاء الله، لا تستعجلون في الاشكالات والاسئله. فنقول فهنا دعويان، الدعوة الأولى كبرى الملازمة، من وين جايبينها هذه الملازمة؟ لطيفة، لو ثبتت حلية وكل مورد ثبت فيه أن الفعل يوجب حرمة الأكل فالفعل حرام، حلية القاعدة. الدليل الثاني، من قال أنه في موردنا صغرى أنه هذا الفعل يوجب تحريم الأكل؟ فعندنا بحث كبروي وبحث صغروي. أما بالنسبة إلى البحث الكبروي فإنه قد يستدل على الملازمة المذكورة بأن المسألة مندرجة في حرمة الإسراف، حيث الإسراف حرمة الإسراف، حيث إنه الفعل إذا كان مؤديا إلى تحريم الأكل فهو إتلاف للمال، فيكون هذا الفعل موجبا يكون حراما لأنه من مصادق إتلاف المال، وإتلاف المال حرام شرعا، إذ لا يصح للإنسان أن يتلف ماله حتى لو كان ماله، بل عليه أن يخمسه ويتلفه وتلف حرام تكليفا، يعني إذ إتلاف المال حرام تكليفا لحرمة الإسراف، فلا يجوز للمكلف أن يؤدي إلى فعل يوجب هذا الفعل تحريم أكل الذبيحة، لأن هذا من مصادق الإتلاف للمال والإسراف، وإتلاف المال حرام شرعان. فنستفيد الملازمة بين حرمة بين كون الفعل موجبا لتحريم الأكل وبين حرمة الفعل. هذه هي الكبرى. وشكف الكبرى لطيفة أو غير لطيفة؟ إتلاف، يقول هذا هو نفسه إتلاف. ليش أخاف؟
يمكن يستفيد منها بغير
الحرام. نعم، نقول ليس كل ما أدى إلى تحريم الأكل فإنه موجب لعنوان الإسراف لوجود منافع أخرى، منها استفادة في السماد وفي الجلود فيما لا يشترط فيه الطهارة وما شاكل ذلك، بل قد يقال بجواز بيع الميت على من؟ على المستحل الكافر، فحينئذ لا يكون هذا من باب الإسراف. فالكبرى محل إشكال. أما بالنسبة إلى الصغرى فإن الشهيد الثاني ذكر في صفحة 483، نعم، الصغرى بأنه من قال أن هذا الفعل الذي هو السلخ موجب لتحريم الأكل، إذ ما في إلا رواية شنه مرفوعة محمد بن يحيى التي عندنا، فمن وين أنت عرفت أيها الشهيد الأول أنه السلخ حرام حتى تطبق الكبرى؟ صفحة يا شيخ حسن 483. الشهيد عند دعوة موجودة في الدروس أيضا نقلها هنا، قال في صفحة 483: سلخ الذبيحة قبل بردها فيه قولان، التحريم ذهب إليه الشيخ في النهاية كذا كذا كذا، سيأتي بعدين بحث، والأقوى الكراهة وهو قول الأكثر للأصل، الأصل هو عدم الحرمة، وضعف الرواية بالإرسال فلا تصلح دليلا على التحريم بل الكراهة. قلنا الرواية ما ثبت كراهة التذكية، نعم قال يصل كراهة الأكل، كراهة أكل الذبيح، إذ أما كراهة التذكية ما لا معنى أنه حكم وضعي. وذهب الشهيد رحمه الله إلى تحريم الفعل دون الذبيحة. واضح وش نقل عنه؟ إذن نقل عن الشهيد هنا في الدروس أنه التحريم هو حرام لكن الذبيحة ليست بحرام. ليش؟ أما الأول فلما فيه من تعذيب الحيوان المنهي عنه؟ إذا نقطة الشهيد الأول في الحرمة التكليفية هو تعذيب الحيوان اللي قلت لكم. لا الآن شوف، يقول وأما الثاني دون الذبيحة فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فهنا الشهيد الأول في الدروس ذكر بأن الدليل على التحريم هو تعذيب الحيوان، وأما الدليل على الحلية الوضعية لا دليل على الحلية الوضعية أطلاقات فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ولم ينقل في المسالك هذه الملازمة أن كل مورد يكون فيه الفعل موجبا لماذا لتحريم فإنه يكون هذا موجبا لماذا لحرمة الفاعل. في الدروس بلي، ولهذا شوف عبارته، إذن عبارته في الدروس تختلف عن عبارتي هنا. عبارته في بحثنا وش قال؟ قال استنادا والشرح، بل وذهب جماعة منهم المصنف في الدروس والشرح إلى تحريم الفعل مو لأنه تعذيب، قال لا، استنادا إلى تلازم تحريم الأكل وتحريم الفعل، فكل مورد يكون فيه الفعل يوجب تحريم الأكل فهو الفعل حرام، لكن الشهيد في الدروس يقول يقول الذبيحة ليست بحرام، يقول الذبيحة شنو؟ حلال. فكيف تسند له الملازمة في الكتاب؟ شنو في كتاب الروضة؟ وأنت في الدروس نسبت لنفس الشهيد أنه يقول بأنه حصلت التذكية ويحل الآكل، لأن الحرمة فقط في الفعل. واضح الإشكال؟ واضح. إذن هناك تعارض بين ما ذكره الشهيد الثاني في الدروس، بين ما ذكره الشهيد الثاني نقلا عن الدروس في المسالك وفي الروضة. ففي المسالك نسب له أنه استند إلى الملازمة بين تحريم الأكل وبين تحريم الفعل، ومقتضى ذلك أن الشهيد يقول بتحريم شنو؟ تحريم الأكل. لكنه في المسالك ذكر بأن الشهيد لا يقول بتحريم الأكل، يقول لا علاقة له بالحلية الوضعية، إنما الفعل هو حرام. فأيهما الصحيح؟ أنا ما أقول لكم، ما أقول بكرة نأتي وأنتم راجعوها. الدروس ذكر شنو؟ ذكر ما ذكر الشهيد الثاني في المسالك لو ما ذكره في الروضة. وتتمة الكلام تأتي. راجعوا كلام الشهيد في الدروس تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.